بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم وأن يزيدنا به إيمانا وتوحيدا لله رب العالمين، ونحن نقف مع شيء من معاني التوحيد في كتاب ربنا جل وعلا. ومعنا اليوم سورة يونس عليه الصلاة والسلام. من أبرز مقاصد هذه السورة تقرير الرسالة، ولذلك افتتحها الله تعالى بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. واختتمها الله تعالى بقوله جل وعلا: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. و هذا المقصد الجليل، تأملوا كيف جاء تقريره هنا بعد أن تقدم تقرير التوحيد في سورة الأنعام، وجاء ما يكمل هذا المقصد في السور التي بعدها. بعد ذلك انتقلت السور هنا لتقرير الأصل الثاني وهو الرسالة. ولكن تأملوا حتى نعلم أن القرآن كتاب توحيد لله جل وعلا. هذا المقصد، مقصد الرسالة، ارتبط بالتوحيد ارتباطا عظيما. فخلاصة رسالة الرسل توحيد الله جل وعلا، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فبرز تقرير التوحيد ببراهينه في هذه السورة بصورة واضحة. ثم كذلك أيضا من الشيء الجميل في هذه السورة أن الرسالة إنما هي لهداية الناس حتى يعبدوا الله تعالى، وهذه الهداية إنما هي من الله جل وعلا. فسورة يونس علقت القلوب بالله في موضوع الهداية. فنعم، الله تعالى أرسل الرسل وبين البراهين، ولكن الأمر لله وحده جل وعلا أولا وآخرا. فلا يهتدي الإنسان للإيمان إلا بهداية الله تعالى له، فتتعلق القلوب بالله. وهذا المقصد ظهر في هذه السورة كما سيأتي معنا. وهذا من اللطائف في تسمية هذه السورة بسورة يونس، وهذا أمر في الحقيقة يستدعي التفكر. يعني لماذا كانت أول سورة فيها تقرير لموضوع الرسالة تسمى بهذا الاسم، يختار لها هذا النبي الكريم يونس عليه الصلاة والسلام من بين سائر الأنبياء؟ لماذا؟ هذا إن شاء الله سيأتي معنا لما نصل إلى الآيات التي تتعلق بقصة يونس، وهي آية واحدة، ومع ذلك الله تعالى سمى السورة كاملة باسم هذا النبي الكريم. هذا له علاقة وطيدة بموضوع السورة وهذه المعاني الجليلة. هذا سيأتي معنا إن شاء الله، فنتأمل هذه الآيات في هذه السورة التي تربط قلوبنا بالله جل وعلا. تأمل هنا لما ذكر الله تعالى المؤمنين، ذكر أن أعمالهم الصالحة إنما هي بقدره السابق ونعمته السابقة عليهم. قال: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: سبقت لهم السعادة في الذكر الأول. يعني بشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، يعني أن لهم أعمال صالحة، وهذه الأعمال الصالحة إنما هي بفضل الله تعالى عليهم في القدر السابق. ولذلك المسلم الإخوة لما يعمل العمل الصالح يستشعر أولا أن هذا العمل الصالح فضل من الله عليه، والله تعالى قد اختارك منذ الأزل فكتبك مسلما، اختارك منذ الأزل فكتبك من المحافظين على الصلوات، من المحافظين على قيام الليل، وهذا يزيد العبد محبة لله وإقبالا على الطاعات، لأنك كلما أقبلت على طاعة الله كان هذا دليلا على أن الله تعالى هو الذي اصطفاك واختارك منذ الأزل إلى هذه الطاعة، فكل شيء مقدر بقدر الله جل وعلا، فهذا مما يربط القلوب بالله. ثم تأمل في بداية السورة كيف أن الله تعالى يذكر براهين التوحيد العظيمة: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، هو الذي يقضي الأمر ويقدر المقادير. قال: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وهذا من كمال ملكه جل وعلا، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، ولا أحد يستطيع أن يخرج من يشاء من النار أو يرفع من يشاء في الجنة إلا بإذن الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيحد لي حدا فيقال أخرج هؤلاء، يعني من النار فأخرجهم. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إنما راجعة إلى الله تعالى وإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكما قال هنا: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وهذا يجعل المسلم يعلق قلبه بالله، وإذا سأل الشفاعة يسألها من الذي يملكها ملكا استقلاليا وهو الله جل وعلا، فتقول: اللهم ارزقني شفاعة نبيك. أما أن يذهب إلى قبور الأولياء والصالحين ويقول: يا ولي فلان قربني إلى الله، اشفع لي عند الله، ويتعلق قلبه بغير الله، فهذا من الشرك. ونسأل الله تعالى أن يهدي المسلمين إلى التوحيد الصافي. قال بعد ذلك: ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. كذلك من البراهين هنا قال الله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. تأمل إلى دقة القرآن كيف أن الله تعالى جعل الشمس ضياء، يعني نورا محرقا، الضياء أشد من النور، فيه الإحراق والاشتعال، وهذا هو الموافق لحقيقة الشمس الآن. والقمر نورا، مجرد نور كأنه يعكس ضوء الشمس. وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقدره منازل، القمر، لتعلموا عدد السنين والحساب. تأمل إلى يعني هذه البراهين، لما ترى الشمس، لما ترى القمر بنوره ومنازله، فتعرف مواقيت العبادة ويعني عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. الذي يستفيد من هذه الآيات هو الذي يتقي الله، لأن الذي يتقي الله في قلب حذر، في قلب خوف من الله، فيدعوه الحذر إلى النظر، إلى التفكر، فيهتدي بآيات الله، بخلاف الذين غفلوا عن هذه الآيات. ما السبب؟ قال: إن الذين لا يرجون لقاءنا انقطعت قلوبهم عن الله. فانظر إلى يعني شؤم الشرك أو الكفر أو نسيان الله تعالى. الذي لا يرجو لقاء الله ماذا سيفعل؟ سيستغرق في شهوات الدنيا، سيتعلق بغير الله. ولذلك قال: ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، حتى يعيش حياة البهائم، همه الشهوات. ثم قال: والذين هم عن آياتنا غافلون. فيغفل عن آيات الله فيستمر في معاصيه وشهواته، بخلاف المؤمنين. تأمل كيف الله يقول عنهم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. بإيمانهم، تأمل كيف هم آمنوا وعملوا الصالحات، لكن سر الهداية هو الإيمان. كيف ذلك؟ لأن حقيقة النفس المؤمنة يكون فيها إذعان وخضوع. أصل التوحيد الخضوع والاستسلام لله، ما يكون في النفس عناد وكبر. فهذا الخضوع وهذا الإذعان يجعل الإنسان يهتدي، لأنه يرى الحق واضحا، والآيات الكونية والآيات الشرعية في القرآن واضحة، فيكون في القلب إيمان وخضوع وإذعان، فيقبل على طاعة الله وعلى العمل الصالح، فيزداد هدى على هدى. ثم تأمل، قال: تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وأحلى وقت في الجنة وألذ نعيم لأهل الجنة هو توحيد الله جل وعلا. قال: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يعني هذه اللذات هي ألذ ما يكون في الجنة، لما ينظروا إلى ربهم جل وعلا ويقتربوا منه، فيذكرونه جل وعلا، يسبحونه، يعظمونه، وهو يسلم عليهم وتحيتهم فيها سلام، يسمعون صوته حقيقة جل جلاله، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فأهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، انظر كيف الإنسان يتنفس، هكذا هم يسبحون الله، قلوبهم معلقة بالله، لأنهم رأوا من عظمة الله وجلاله ما لا يخطر بعقولنا الآن في الدنيا، وعلموا أن الفضل كله لله. فقال وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ثم تأمل كيف أن الآية تقرر التوحيد بحال الإنسان في نفسه، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، وقت الضر ما يفتر عن اللجوء إلى الله، يوحد الله، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، مر يعني بدون تدبر، ولا يشكر الله ولا يتفكر في أن الله هو الذي فرج عنه وأنعم عليه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، فالمسلم يكون عبدا لله في السراء والضراء. قال الله تعالى بعد ذلك وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، لأن السورة تقرر الرسالة، فهنا الله تعالى يرد على الشبهات التي تطعن في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يعني يتكبرون ويقولون ائت بقرآن غير هذا أو بدله، لأنه يخالف ما هم عليه. انظر هنا الشاهد معنا، الجواب تسمعه من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم هو جواب العبد الذليل الخاضع لله، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، هكذا لما طلبوا من قرآن آخر ذكرهم بنعمة الله العظيمة عليهم بهذا القرآن، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، فرد الأمر إلى مشيئة الله وذكرهم بنعمة الله عليهم. قال ولا أدراكم به، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، إلى أن قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هذه عقيدة المشركين في الأصنام، المشركون لا يعتقدون أن الأصنام تنفع وتضر أبدا، هم يعرفون أن هذه الأصنام حجارة، أو أنهم يعبدون ويعظمون صالحين وأنبياء، يعلمون أنهم بشر، ولكن يرجون ماذا؟ يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقول نحن إذا تقربنا إلى هؤلاء الأنبياء والأولياء هم يشفعون لنا عند الله. فالله تعالى بيّن أن هذه عقيدة المشركين، وهذا للأسف يوجد عند بعض المسلمين، نحن لا نكفرهم هكذا، أهل السنة أرحم الناس بالخلق وأعلم الناس بالحق، ومن يقع في مثل هذا ينبغي أن يعلم. فبعض المسلمين هكذا يعتقد، يذهب إلى قبور الأولياء ويعتقد يعني أنه إذا صرف لهم الدعاء والاستغاثة والذل فيقربونه إلى الله، وهذا تماما حال المشركين. فعلى المسلم أن يفهم التوحيد الحق، وأن يرجع إلى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فيفرد عبادته لله. هؤلاء الأولياء لهم مكانتهم وفضلهم واحترامهم، ولكن لا نرفعهم إلى منزلة الألوهية فندعوهم من دون الله. وذلك تأمل كيف الله تعالى نسف هذا القول، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، يعني كون هؤلاء شفعاء وأنتم تدعونهم وتعظمونهم فيشفعون لكم عند الله، هذا أمر لا يعلمه الله أبدا ولا يوجد لا في السماوات ولا في الأرض، فمعنى هذا أنه أمر باطل، لأن الشيء الذي لا يعلمه الله فلا وجود له في الواقع والحقيقة سبحانه وتعالى عما يشركون. وأيضا هكذا تأمل كيف السورة تقرر التوحيد، قال الله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. وأنت تقرأ هذه الآيات تتصور هذا المشهد، العاصفة الهائجة في البحر، ما لك هنا إلا الله، هنا الفطرة هي التي تنطق دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. هكذا لما ينجو الإنسان من الشدة يعود كما كان إلى المعصية أو إلى الشرك. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم لما تشركون بالله وتعصون الله، هذا يعود على أنفسكم بالهلاك. متاع الحياة الدنيا تتمتعون متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. ثم ذكر الله تعالى مثلا للدنيا حتى يزهد المسلم فيها ولا يتعلق بها. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هكذا الدنيا، الموت يأتيك فجأة وتذهب الدنيا وما فيها، ما يبقى لك إلا عملك الصالح. ماذا أعدت للآخرة؟ قال الله تعالى فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. إذن علق قلبك بالدار الآخرة واعمل لها، والله يدعو إلى دار السلام الجنة السالمة من كل المنغصات والنقائص. لكن انظر يعلق القلوب به جل وعلا ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى، قال ابن عباس لا إله إلا الله. للذين أحسنوا، قال ابن عباس في معنى أحسنوا قال شهدوا أن لا إله إلا الله. انظر إلى فقه السلف للتوحيد وعظم شأن التوحيد. للذين أحسنوا، فأعظم حسنة يقدمها المسلم هو أن يكون على التوحيد لا إله إلا الله. للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة، والزيادة هي ماذا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه جل وعلا. وفي بعض الروايات قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فنسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. تأمل كيف الله تعالى بعد ذلك لما ذكر مشهدا من مشاهد الآخرة ترى فيه إبطال الشرك وتقرير التوحيد. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم، فرق الله تعالى بين المشركين وبين من عبدوهم، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. هكذا يتبرأ الأولياء والصالحون، يتبرأ عيسى بن مريم ممن عبده، يتبرأ علي والحسين وغيرهما رضي الله عنهما ممن غلوا فيهما، ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. لأنهم ما كانوا يشعرون بها وما كانوا يعلمون بها، ماتوا وبعد ذلك غلا فيهم من غلا. قال هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق. فالله تعالى هو المولى الحق الذي يتولى جزاء عباده، وضل عنهم ما كانوا يفترون من عبادة غير الله تعالى. قل من يرزقكم من السماء والأرض، هل الأولياء والصالحون يرزقون؟ أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، يعترفون بتوحيد الربوبية. فقل أفلا تتقون، أفلا تتقون الله فتعبدونه وحده جل وعلا، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. فالأمر راجع إلى الله جل وعلا في نهاية الأمر، الأمر لله في هدايتهم. فما على المسلم، ما على الإنسان إلا أن يقبل على الله تعالى، والله تعالى سيقبل عليه. تأمل قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، آيات عظيمة الإخوة في تقرير التوحيد، السورة كلها في تقرير التوحيد. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، وقلنا السورة من أبرز مقاصدها الرسالة، والرسالة مقصودها هداية الناس، ولكن هذه الهداية بيد الله. فقال الله تعالى هنا قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق،
قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. يعني الله هو الذي يتفرد بالهداية، وهؤلاء الأولياء والصالحون لا يملكون هداية الناس، ما يملكون أن يفتحوا قلوب الناس ويجعلوا فيها الهداية، بل هم مهتدون بهدى الله. أمن لا يهدي إلا أن يهدى، وإلا ما كان مهتديا إلا بشريعة الله وهدى الله، فكيف بعد ذلك يعبدون من دون الله ولا يملكون شيئا من الهداية؟ فهذا أيضا من براهين التوحيد. وهكذا الله تعالى يقول ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. فالأمر لله، ولكن مع ذلك يقول الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالله يهدي من ينيب كما قال تعالى ويهدي إليه من أناب، فالذي يرجع إلى الله ويعلم الله أن في قلبه إرادة طيبة يهديه الله تعالى، والله تعالى لا يظلم الناس شيئا، فالذي لا يهديه الله تعالى إنما كان هذا بسبب خبث نفسه وسوء إرادته. وأيضا الله يقول هنا قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يقول الله تعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون، إذن فلنقبل على ربنا وعبادته وكتابه. قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم تأمل كيف أن الله يعلق هذا القرآن برحمته، يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فنحن نعيش أيها الإخوة والأخوات في أعظم نعمة. قل بفضل الله قال ابن عباس الإسلام، ورحمته وبرحمته قال ابن عباس القرآن. فضل الله الإسلام ورحمة علينا الخاصة بالقرآن، فبذلك فليفرحوا، فلنفرح بهذا الخير العظيم القرآن، ولنقبل عليه ولنتأمل هذه الآيات فنزداد توحيدا وإيمانا وقربا من ربنا جل وعلا، هو خير مما يجمعون. ولذلك عمر رضي الله عنه لما جاءه خراج الدول التي فتحت جاءته الأموال والجمال، قال له مولاه أخذ يعد الجمال وكان عددها كثيرا، قال يا أمير المؤمنين هذا فضل الله ورحمته. فقال عمر رضي الله عنه كذبت، ليس هو ذلك، فضل الله ورحمته القرآن. وتلا هذه الآية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. تأمل كيف القرآن يعلق قلوبنا بالله، يعلق قلوبنا بالحقائق الإيمانية. فالمسلم يفرح بالدين، يفرح إذا اقترب من الله، إذا ازداد علما بكتاب الله، ولا يفرح للدنيا الفانية إذا جمعها وحصلها. ثم تأمل كيف الله يقول هنا وما تكون في شأن، يعني من أي شؤون الحياة في أي لحظة من لحظاتك، وما تتلو منه من قرآن، وهذا أعظم شأن في الحياة لما تتلو القرآن، ولا تعملون من عمل من عمل خير أو شر إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، إذ يعني تدخلون في هذا العمل. فهذه الآية فيها مراقبة الله تعالى، ولذلك قال وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فهكذا المسلم يراقب الله في كل أحواله، بذلك تفوز بكمال التوحيد أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وخاصة هنا تأمل في قوله تعالى إذ تفيضون فيه، يعني في أول ما تدخل العمل استشعر دائما أن الله يراك، أن الله يسمعك. أول ما تدخل في صلاتك تقول الله أكبر، تستشعر أن الله يراك وأنك الآن تستسلم لله ويسمع قولك الله أكبر، وهل قلتها بصدق توافق ما في قلبك أو لا. إذا خشعت لله وراقبت الله في بداية العمل سيوفقك الله تعالى في سائر عملك. كذلك مثلا في الصيام عند السحور تستشعر العبوديات العظيمة، أنك تتقوى بهذا السحور على طاعة الله، أنك تصوم هذا اليوم محبة لله تقربا إلى الله، تذللا لله، حتى تبتعد عن شهوات الدنيا الطعام والشراب وتتفرغ لطاعة الله. فإذا وجد هذا في قلبك من بداية العمل يوفقك الله تعالى في سائر عملك. كذلك مثلا في العمرة والحج، أول ما تغتسل غسل الإحرام تستشعر الآن هذه البداية العظيمة، أنك ستفد على عظيم، ولذلك كانت البداية عظيمة فتغتسل له جل جلاله. هكذا إذا رقبت الله في كل أعمالك منذ بداية العمل وفاتحته. ثم قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالذي يحقق الإيمان والتقوى توحيد الله هو ولي الله حقا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صفة أولياء الله تعالى، قال: هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب، قال: وجوههم نور وعلى منابر من نور، يعني يوم القيامة، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وهذه الصفة هي في الحقيقة من كمال توحيد الله جل وعلا، قلوبهم معلقة بالله، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس، لأن قلوبهم مع الله مطمئنة بذكر الله. ذلك قال: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إلى آخر الآيات. والآيات يعني كثيرة في تقرير التوحيد، يعني في ربوبية الله تعالى. ثم في نهاية هذه السورة ذكر الله تعالى قصة نوح عليه الصلاة والسلام، برز فيها يعني خاصة في شأن الرسالة التوكل على الله وتوحيد الله. قال: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم ذكر الله تعالى قصة موسى وفرعون. الأمر الذي يهمنا هنا في هذه القصة مثلا تأمل إلى تحقيق التوحيد. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا. ثم لما اشتد الأمر على قوم موسى الله تعالى بماذا أمرهم؟ قال: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. تأمل، هكذا شأن المسلم إذا ابتلي المسلمون بطاغية في بلادهم أخذ يقتلهم ويسومهم سوء العذاب، عليهم أن يأخذوا بهذا الهدي القرآني، يجعلون بيوتهم قبلة ويكثرون من الصلاة والاستعانة بالله، وسيأتي الفرج من الله تعالى كما جاء الفرج هنا لقوم موسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. فما دمنا مع الله بإقامة الصلاة، حق الإقامة وباللجوء إلى الله، لا بد أن يقيض للأمة المستضعفة مخرجا وفرجا. أما أن يعني يخرج المستضعفون ولا حول لهم ولا قوة إلا بالله، يخرجون يسلمون أنفسهم رخيصة للأعداء، فهذا في الحقيقة يعني من سوء التصرف ومما يخالف الشرع والحكمة. ثم يعني تأمل في هذا المشهد الذي تميزت به هذه السورة في شأن فرعون. قال: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق. يعني فرعون من شدة عناده أنه لما رأى البحر ينفرق أمامه ما آمن، انظر إلى العناد والكبر، تكبر وتجرأ ودخل البحر. فلما وصل وسط البحر انطبق عليه، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقال الله تعالى له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فهذا الإيمان لا ينفع، يسمى إيمان البأس، يعني الإيمان الذي يكون عند الشدة لا ينفع. لماذا؟ لأنه يكون عن اضطرار وليس عن اختيار وإذعان، يعني غصبا عنه سيؤمن الآن، فهذا ما يعني يقبل من العبد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر، إذا خرجت الروح ورأى ملائكة الرحمة أو رأى ملائكة العذاب هنا لا تقبل منه التوبة، مثل ما حدث لفرعون. فهذا الإيمان لا ينفع. ثم تأمل كيف الله تعالى يربط الإيمان به جل وعلا، يقول إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يعني هل لا كانت قرية من القرى التي أهلكها الله آمنت في وقت يعني الرخاء حتى ينفع هذا الإيمان، لكنها لم تؤمن في وقت الرخاء حتى ينفع الإيمان، فآمنت لما جاءهم العذاب فلم ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا كما قال الله تعالى. استثنى الله تعالى هنا قوم يونس، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فتأمل في هذه القصة أو هذا المشهد العظيم في قوم يونس، لماذا قبل الله تعالى إيمان قوم يونس مع أن كان إيمانه مع أنه كان إيمانهم وقت الشدة ونزول العذاب؟ وذلك الله تعالى قال لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. ما السر في استثناء قوم يونس هنا؟ هذا الأمر يرجع إلى الله جل وعلا، والله تعالى هو الذي علم ما في قلوب قوم يونس من الصدق في الإيمان فقبل منهم إيمانهم في ذلك الوقت. وهذا يعلق قلوبنا بالله، وهذا هو السر في تسمية هذه السورة بسورة يونس، الأمر في الهداية إلى الله تعالى. ثم تأمل إلى هذا المعنى الدقيق جدا، الأمر راجع إلى مشيئة الله. فحتى الإيمان الذي يكون في وقت البأس والشدة الذي لا يقبل، هذا أيضا أمره راجع إلى الله، فلو شاء الله تعالى لقبله لأنه يعلم ما في صدور عباده. فلما علم ما في صدور قوم يونس من الصدق ويعني الإيمان الصادق الذي يكون عن إذعان ورجوع إلى الله تعالى قبل منهم إيمانهم. ولذلك والله أعلم سميت هذه السورة بهذا الاسم، لأن استشعار هذا المعنى يجعل القلوب تتعلق بمشيئة الله. تأمل هنا يعني الله تعالى قبل إيمانهم في وقت لا ينفع فيه الإيمان، فيكون القلب إذن يتعلق بالله جل وعلا وحده. ولذلك قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إذا ما كان في القلب إيمان وصدق مع الله ماذا تغني هذه الآيات؟ وكذا تختم السورة بتوحيد الله، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، إلى آخر الآيات في هذا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، إلى أن قال واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. انظر إلى هذه السورة التي قرت الرسالة فربطت الرسالة بتوحيد الله ربطا عظيما. فهداية الناس نعم بسبب الرسل والآيات، ولكن الأمر راجع إلى مشيئة الله. حتى إن الله تعالى قبل إيمان قوم يونس في وقت لا ينفع فيه الإيمان، وذلك لأن الأمر إلى الله جل جلاله، فالهداية إلى الله جل جلاله وهو الذي يعلم ما في قلوب عباده. فما أعظمها من سورة، سورة يونس، هكذا تعلق القلوب بالله وحده جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يهدينا للصراط المستقيم، نسأله جل وعلا أن يجعلنا هداة مهتدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.